حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأمر الثاني، الواقع. وذكر المصنف عدة نقاط، وصلنا إلى النقطة الثانية. بحسب ما ذكره المصنف الثانية وبحسب ما ذكرناه في مباحث الواو تكون النقطة الرابعة، وهي أنواع الوضع والموضوع له ثبوتا وإمكانا. أفاد المصنف بأننا حينما نبحث على المستوى الثبوتي فيما يمكن تصوره من أنواع الوضع، فإننا نجد أقساما ثلاثة وأنواعا ثلاثة ممكنة ثبوتا. النوع الأول الوضع العام والموضوع له العام. وهذا من قبيل أن يتصور الواضع معنى عاما كليا، ثم يضع لفظا بإزاء هذا المعنى العام الكلي، كأن يتصور معنى الإنسانية وهو الحيوانية الناطقية، وهذا معنى عام كلي، ثم يضع بإزاء هذا المعنى العام الكلي لفظا وهو الإنسان، فهنا يكون الوضع عام، لأن المتصور حين الوضع معنى عام، والموضوع له أيضا عام، وذلك لأن اللفظ وضع لهذا المعنى العام المتصور. هذا هو النوع الأول، وهو ممكن ثبوتا وعقلا. النوع الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص. وذلك
بأن يتصور الواضع معنى عاما كليا، ثم يضع اللفظ بإزاء أفراد ومصاديق هذا المعنى العام الكلي، وليس بإزاء ذات المعنى العام، وإنما بإزاء أفراده ومصاديقه، فيكون حينئذ الوضع عاما لأن المعنى المتصور عام، والموضوع له خاص، وذلك لأن اللفظ لم يوضع للمعنى العام وإنما لأفراد ومصاديق هذا المعنى العام، وذلك من قبيل أن يضع الواضع لفظة الإنسان بإزاء مصاديقها الخارجية، وهي زيد وبكر وعمر إلى آخره، فيضع الإنسان بلحاظ هذه المصاديق، فهنا هو في أثناء الواضع لاحظ المعنى العام وهو الإنسانية، لكن عند الواضع وضع اللفظ للمعنى وضعه لأفراده ومصاديقه. النوع الثالث الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وذلك كأن يتصور الواضع معنى خاصا جزئيا ويضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الخاص الجزئي، من قبيل وضع لفظ زيد لهذا الفرد الخارجي، فإن الوضع خاص، وذلك لأنه لوحظ في أثناء الوضع معنى جزئي خاص وهو زيد ذات زيد المتشخصة المتعينة، والموضوع له أيضا خاص لأن اللفظ وضع بإزاء هذا المصداق والفرد الخارجي. هذا هو النوع الثالث، ولم يقع خلاف بين الأعلام في إمكان هذه الأنواع الثلاثة على المستوى الثبوتي وعلى مستوى الإمكان العقلي، فجميع هذه الأقسام والأنواع ممكنة ثبوتا ممكنة عقلا. النوع الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له العام، وذلك كأن يتصور الواضع معنى خاصا جزئيا ويضع بإزائه ويضع بإزائه لفظ لمعنى عام، كأن يتصور حقيقة زيد مثلا الجزئية الخاصة، ثم يضع لفظ عام يشمل زيدا وغير زيد، كلفظ الإنسان، كمعنى الإنسانية، كمعنى الإنسانية، فيضع لفظ زيد مثلا لمعنى إنسانية العامة، فهنا الوضع خاص لأنه تصور عند الوضع معنى جزئي خاص وهو زيد، لكنه وضع اللفظ لمعنى عام، الموضوع له عام، فوضع لفظة زيد مثلا للإنسان. للإنسانية، للإنسانية مثلا. فالإنسانية زيد، هكذا تكون النتيجة، الإنسان هو زيد، هكذا تكون النتيجة. وهنا وقع خلاف بين الأعلام في إمكان هذا النوع الرابع على رأيين. الرأي الأول ما تبناه الآخند الخراساني تبعا للمشهور من الأعلام، وهو استحالة وامتناع هذا النوع الرابع، فلا يمكن أن يكون الوضع خاصا، يعني المعنى المتصور حين الوضع خاص والموضوع له يوضع اللفظ بمعنى عام، فالمتصور هو زيد ويوضع لفظ زيد لمعنى عام وهو الإنسانية، فنعبر عن الإنسانية بلفظة زيد التي هي معنى خاص وموضوعها والتي هي لوحظ فيها معنى خاص، وذلك لماذا ممتنع؟ وذلك لأن المعنى الخاص لا يحكي عن المعنى العام، إذ لا يمكن أن يكون الحاكي أضيق من المحكي، فلا يمكن حينئذ أن يكون زيد الخاصة، هذه الحقيقة الجزئية الخاصة تحكي عن المعنى العام وهو الإنسانية مثلا، لأنها معنى خاص، فلا تكون حاكية لمعنى أوسع منها. فلا تحكي عن هذا المعنى العام، ولا تحكي أيضا عن أفراد هذا المعنى العام. فزيد إذن لا يحكي عن الإنسانية التي هي معنى عام، ولا يحكي عن أفراد الإنسانية كبكر وعمر وخالد وهلم جرى، لأن الحاكي خاص، فلا يكون المحكي أوسع منه. وإن شئت فقل بأن الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام وصورة للعام، فلا يمكن أن يكون زيد بما هو زيد المعنى الخاص وجه للمعنى العام وهو الإنسانية، وطريق للمعنى العام وهو الإنسانية، بخلاف الوضع العام والموضوع له الخاص، فإنه يمكن أن يكون المعنى العام حاكيا عن المعنى الخاص ومرآة له. لا مانع من أن تكون الإنسانية التي هي معنى عام حاكية عن أفرادها الجزئية الخاصة زيد وبكر وعمر، ولذا يصح حمل العام على الخاص فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، عمر إنسان، ولكن لا يصح أن يحمل الخاص على العام، فلا يقال الإنسان زيد أو الإنسان بكر، وذلك لأن الخاص ليس هو مرآة للعام ولا حاكي عن العام ولا صورة للعام، كما أنه أيضا ليس حاكيا عن أفراد العام، فلا يقال بأن بكر زيد أو خالد زيد، فالخاص وهو زيد لا يحكي عن العام وهو الإنسانية ولا عن أفراد العام. واضح الكلام؟ هذا القول الأول، وما هو ما ذهب له المفرد. القول الثاني وهو ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق الرشتي في بدائع الأفكار في الصفحة 40، ووافقه على ذلك بعض شراح الكفاية كالسيد المروج في منتهى الدراية. لعله في صفحة 38. وهو القول بالإمكان، أي يمكن أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. كيف؟ في بدائع الأفكار صفحة 40 والسيد مروج منتهى الدراية. وذلك بدعوى أن التصور التحليلي والتفصيلي للخاص هو تصور للعام، أي تصور إجمالي للعام، وهذا كاف في صحة الوضع. وإن لم يكن الخاص وجها للعام، ومرآة للعام، إلا أنه يكفي أن يكون التصور التحليلي للخاص تصور إجمالي للعام. فإذا تصورنا زيدا تصورا تحليليا وجدنا أن زيدان ينحل إلى حيوانية وناطقية، إذن فتصور الخاص هو تصور إجمالي للعام. وإن لم يكن الخاص مرآة للعام ووجها للعام، إلا أن تصوره هو تصور إجمالي للعام. وبما أن تصور الخاص تصور في الجملة للعام، إذن فيمكن الوضع الخاص والموضوع له العام ثبوتا ممكن على مستوى الثبوت العقلي ممكن. فيمكن مثلا أن يقال الإنسان زيد، يمكن ثبوتا الإنسان زيد، فنحمل الخاص على العام. وذلك لما قلنا من أن تصور الخاص تصور إجمالي للعام، فإذا قلنا الإنسان زيد كأننا قلنا الإنسان إنسان بالآخر، واضح الكلام؟ لأن الإنسان تصور زيد هو تصور لل هذا هو الرأي الثاني. إلا أن المصنف لا يرتضي بهذا الرأي الثاني الذي ذهب له زميله المحقق الرشدي، وأن ذلك اشتباه. فإن التصور للخاص إما أن يوجب تصور العام أو لا يوجب تصور العام. فإن كان تصور الخاص وهو زيد يوجب تصور العام وهو الإنسانية ولو على مستوى الإجمال، انقلبت المسألة إلى النوع الأول وصار من الوضع العام والموضوع له العام، حيث إن تصور زيد استوجب تصور الإنسانية،
فوضعنا اللفظ بإزاء المعنى العام وهو الإنسانية، لا بإزاء المعنى الخاص. وأما إذ لم يستلزم تصور الخاص تصور العام، رجعنا إلى النوع الثاني. وأما إذا لم يستلزم تصور الخاص تصور العام فرجعنا إلى النوع الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إذن فما ذهب إليه بعض الأعلام من القول بأن هناك نوعا رابعا للوضع على مستوى الإمكان والثبوت وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، هو في الحقيقة راجع إما إلى النوع الأول إذا استوجب تصور الخاص تصور العام لأنه سيكون من الوضع العام والموضوع له العام، وإما أنه راجع إلى النوع الثاني إذا لم يستلزم تصور الخاص تصور العام، إذ يكون حينئذ من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إذن فلا يمكن أن يكون الخاص حاكيا عن العام ومرآة للعام، لأن الخاص ضيق معنى خاص جزئي متشخص، فكيف يحكي عما هو أوسع منه ويكون مرآة ما هو أوسع منه؟ إذن فلا يمكن بالخاص أن يتصور العام، فليس الخاص مرآة للعام وليس مرآة لأفراد العام. فاتضح لدينا حينئذ أن الأنواع المتصورة على مستوى الثبوت والإمكان ثلاثة فقط، كما هو رأي المشهور. وما أفاده الآخذ قدس سره في محل صادر عن أهله 10/10. أطلق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة، هذا النوع الأول الوضع العام والموضوع له ولأفراده ومصادقه أخرى، هذا الوضع العام والموضوع له وإما يكون معنى خاصا لا يكاد، كلمة لا يكاد أكثر من 100,000 مرة لعلها ستقف عليها، لا يكاد لا يكاد لا يكاد لا يكاد دائما لا يكون بداهة، وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له يعني للخاص، وهذا هو النوع الثالث الوضع الخاص الموضوع له الخاص. النوع الرابع دون العام يعني دون الوضع الخاص والموضوع له العام، فيكون الأقسام ثلاثة. أما القسم الرابع قلنا وقع فيه خلاف، المصنف تبنى العدد الآن يبين
هذا الرأي الأول في النوع الرابع، عدم الإمكان. عدم الإمكان لماذا؟ وذلك لأن العام، نحن لماذا قلنا بالوضع العام والموضوع له الخاص اللي هو النوع الثاني قبلنا، ولم نقبل بالنوع الرابع الذي هو الوضع الخاص والموضوع له العام؟ يقول وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصادقه، فيمكن أن تكون الإنسانية آلة للحاض زيد بكر عمرو إلى آخر، بما هو كذلك أي بما هو عام، يعني الوضع عام والموضوع له الخاص، بما هو كذلك، بما هو وضع عام وموضوعه خاص. فيمكن فإنه يعني العام من وجوهها، يعني وجوه الأفراد، أفراد العام، فإن العام هو الإنسانية وجه من وجوه أفراد الإنسانية زيد وبكر إلى آخر. ومعرفة وجه الشيء، معرفته بوجهه، كيف نعرف وجه الإنزيل ووجه بكر ووجه عمر وإلى بمعرفة بوجهه وهو الإنسانية، فمعرفة زيد بوجهه وهو الإنسانية مثلا، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بوجهه، ها، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجهه. نعم، يكفي أن نعرف زيد بوجه ولو بوجه إجمالي أنه إنسان، بخلاف الخاص. فلا يمكن إذن النوع الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام، بخلاف الخاص. لماذا لا يمكن؟ فإنه الخاص يعني بما هو خاص لا يكون وجها للعام. الخاص زيد بما هو خاص، بما هو زيد الحقيقة الخارجية المتشخصة، لا يكون وجها للعام وهو الإنسانية، ولا لسائر أفراد العام، فزيد لا يكون وجها لبكر وعمر وخالد وعيسى وموسى إلى آخر. فلا يكون معرفته وتصوره يعني الخاص معرفة له يعني للعام، ولا لها يعني لأفراده، للأفراد، ولا لها يعني للأفراد، لأفراد العام أصلاً، ولو بوجه، حتى بوجه ما يكون. الخاص وهو زيد ليس هو وجه للعام وهو الإنسانية، وليس زيد وجه لأفراد العام وهو بكر وخالد وإلى آخر. آها، نعم، الآن يشير إلى الرأي الثاني، جاي يدفع الرأي الثاني اللي تبناه المحقق الرشدي ووافقه عليه بعض الشراح كالسيد المراوج. نعم، دير بالك أغاثي، ربما يوجب تصوره يعني الخاص، تصور الخاص تصور العام بنفسه، لكن هذا ليس من الوضع العام والموضوع له، من الوضع الخاص والموضوع له العام، بل ينقلب إلى الوضع العام والموضوع له عام، أو العكس، وضع خاص موضوع له خاص. نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له يعني للعام اللفظ، فيكون وضع عام وموضوع له عام، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما. وهذا بخلاف النوع الثاني، ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. فالوضع إذن عام، لأن تصورنا الإنسانية والموضوع له خاص وهي الأفراد، فالوضع عام لكن الموضوع له خاص. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصور بنفسه،
تصور الشيء بوجهه كما في الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا تصور الشيء بوجهه، لأن تصورنا ماذا؟ الإنسانية، ووضعنا هذا اللفظ للأفراد. وتصور بنفسه، وتصور الشيء بنفسه كما في الوضع الخاص والموضوع له العام، حيث إننا تصورنا زيد بشخصه ووضعنا هذا للإنسانية، فهذا ما تصورنا أصلا بوجهه، تصورنا بنفسه. ولو كان بسبب، كما لو تصورنا زيد وبسببه تصورنا الإنسانية، فهنا ينقلب إلى وضع عام وموضوع له عام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه كما لو تصورنا زيد وبكر وعام بوجهها وهو الإنسانية، تمام؟ فهذا وضع عام وموضوع له خاص. وتصور الشيء بنفسه كما في الموضوع الوضع الخاص والموضوع له العام، حيث قلنا في الوضع الخاص والموضوع له العام نحن سننتقل من هذا المعنى الخاص إلى العام، بالتالي صار وضع عام، صار وضعا عاما وموضوعا له عاما. وإذا لم نتصور شيء آخر بقينا على هذا المعنى الجزئي، إذا وضع خاص وموضوع له خاص. أرجوك، ولو كان بسبب تصور أمر آخر ولعل الله أعلم خفاء ذلك على بعض الأعلام العلام وهو الرشد زميلنا، وعدم تمييز بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل، أدنى تأمل لسوء يتأمل شوية يتضح له. وهذا المطلب الذي أشرنا إليه الآن وهذه النقطة التي بحثناها ليست جديدة عليك إن كنت دارسا لأصول المضافة أو متباحثا في أصول المضافة أو قارئا لأصول المضافة. هذه المسألة النقطة بتمامها وكمالها مرت في أصول المضافة، وشرحها المبصر شرحا وافيا دقيقا مركزا، فراجع كلامه هناك. النقطة الخامسة، أنواع الوضع والموضوع له في عالم الإثبات والوقوع وليس في عالم الإمكان والثبوت كما كان في النقطة السابقة. أنواع الوضع والموضوع له في عالم الإثبات والوقوع وليس في عالم الإمكان والثبوت كما في النقطة. الآن ما الذي وقع فعلا من هذه الأنواع الأربعة؟ نوع الرابع بعد قلنا مستحيل، فما هو الذي وقع من هذه الأنواع الثلاثة؟ أفاد المصنف بأنه لا ريب ولا إشكال في وقوع النوع الأول، وهو الوضع العام والموضوع له العام، كوضع لفظ الإنسان لهذا المعنى العام الكلي وهو الحيوانية الناطقية، هذا واقع جزما. كما أنه لا شك ولا ريب في وقوع النوع الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. كوضع لفظة زيت لهذه الحقيقة الجزئية الخاصة، فإن هذا واقع نحن نشاهده بالوجدان، إلا أن الكلام بين الأعلام في وقوع النوع الثاني وهو الوضع العام والموضوع له الخاص هل وقع أو لم يقع، هل هو موجود في عالم الإثبات أو ليس موجودا، بعد ماذا؟ بعد الاتفاق على أنه ممكن ثبوتا. فأشار المصنف هاهنا إلى أنه قد ادعي بأن وضع الحروف ووضع الأسماء الموصولة ووضع أسماء الإشارة هو من هذا النوع، أي النوع الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص. ومن هنا دخل المصنف في البحث عن حقيقة وضع الحروف وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فهل هو من هذا القبيل أو لا؟ فأشار المصنف إلى أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول: ما تبناه المشهور من أن حقيقة الوضع في الحروف والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة هو من الوضع العام والموضوع له الخاص والمستعمل فيه أيضا خاص والمستعمل فيه أيضا خاص إذن فالوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، هذا المشهور.
يعني
اين بالي متحقق ويقول هذا منها. القول الثاني: ما تبناه بعض الأعلام كالتفتازاني من أن حقيقة وضع الحروف وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة من الوضع العام والموضوع له العام، لكن المستعمل فيه خاص. القول الثالث: نعم، القول الأول يقول الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص،
أما القول الثاني يقول الوضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص. القول الثالث ما تبناه الآخند الخراساني تبعا لبعض الأعلام كنجم الأئمة الشيخ الرضي نجم الأئمة شارح الكافية ابن الناظم هذا الذي أسست مدرسة الآن حوزة علمية في النجف الأشرف وأمر السيد السيستاني أن تسمى باسمه حوزة ومدرسة نجم الأئمة شيخ رضي الدين الغروي وهو أن الوضع عام والموضوع له عام أيضا والمستعمل فيه عام كذلك هذه هي الأقوال وأما الأدلة على الأقوال فيأتيك غدا جهز نفسك هل وضع الحار من اي من اي من اي قبيل من هذه الانواع الثلاثة النوع الثاني النوع الثالث النوع الاول حدد لي مولاي فان الاخند ركز على رد القول الاول والثاني وتدعيم رأيه لكن ما ذكر دليل القول الاول ما ذكر دليل القول الثاني ما هو وحتى بعض الشروح فقط تقتصر على ما ذكره المصنف ومناقشاته أما نحن إذا أردنا أن نحقق لا بد نعرف الدليل خوب هؤلاء أعلام علام ما دليلهم على القول الأول ما دليلهم على القول الثاني ينبغي أن نشير إلى دليل القول الأول دليل القول الثاني حتى نصل إلى نتيجة ثم هل مناقشة الأخذ واردة غير واردة أما فقط أقوال مع السلام ونأتي لمناقشات الأخذ ما ينفع الكلام جهز نفسك غدا للأدلة مولاي والحمد لله رب العالمين